التنبيه الخامس من تنبيهاتي مبحث الاشتغال، وأشرنا بأنه قد تكون تنبيهات هذا المبحث هي أهم من نفس المبحث. نفس المبحث أو المنجزية تعليم الإجمالي، أن العلم الإجمالي منجز حرمة المخالفة القطعية، وجوب الموافقة القطعية، وهذا خب تقدم أنه إما أن يكون العلم الإجمالي علة تامة، أو أن يكون السبب في التنجس هو تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وهذا خب مسألة بحثت وانتهت. لكن في التنبيهات تتعرضون إلى جزئيات ودقائق هذا المطلب التي هي عملية سيالة في الفقه، والموارد الفقهية والمسائل الفقهية التي يرد فيها هذا النقاش مسائل كثيرة متعددة. في التنبيه الخامس، الكلام في هذا التنبيه هو أنه لدينا علم إجمالي، ولدينا أصل عملي، ولدينا أحكام تترتب على جريان الأصل العملي في الأطراف. لدينا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناء، بسقوط قطرة دم، بوجود دين، فلدينا علم إجمالي، ولدينا أصل وأصول عملية أو أصل عملي يجري في الطرفين، وهذه الأصول تارة تكون من سنخ واحد، وتارة تكون متكونان من سنخين متباينين. الكلام في هذا الفصل أو في هذا التنبيه أنه إذا كان هناك أصل واحد يجري في كلا الطرفين، ولكن لكل طرف أثر يختلف عن الطرف الآخر، أو يشتركان في الأثر، أو في أحدهما أثر زائد على الأثر في الطرف الآخر. إذا تذكرون في التنبيه الأول كان الكلام أنه جريان الأصل في الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المعصية فيتساقطان، وقلنا معنى التساقط هو أن دليل الأصل لا يمكن أن يجي في كلا الطرفين، لأن دليل الأصل لو ترك لهذا الطرف وحده يجري به، لو ترك في هذا الطرف يجري به، لكنه بسبب أن شموله لكليهما يؤدي إلى الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح، فهنا دليل العقل يأتي بتخصيص دليل الأصل، وأنه لا يشمل هذا الطرف، يشمل هذا الطرف في حالة عدم شمول ذلك الطرف، فيكون ترجيحا بلا مرجح، يعني شمول لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. بس هناك لذلك هناك نوع البحث بأنه الأصل الجاري إما أن يكون من سنخ واحد أو من سنخين، وإذا كان هناك أصل طولي في مرحلة الثانية يمكن أن الأصل الطولي يجري من دون أن يعارضه آخر، وفي بعض الصور قال لا أن الأصول هنا كلها تتعارض مع الأصل الواحد. هنا هذا التنبيه الأول، هنا هذا التنبيه، هناك أصل واحد فقط هو الجاري، هذا الأصل الجاري له آثار في هذا الطرف، وله آثار تترتب على هذا الطرف في جريانه، يعني الأحكام المترتبة على جريان الأصل في هذا الطرف والأحكام المترتبة على جريان الأصل في هذا الطرف، قد تكون الأحكام واحدة وهو حلية شرب الماء أو جواز التوضؤ بهذا الماء أو هذا الماء، وقد تكون الأحكام مختلفة، الحكم المترتب على جريان الأصل هنا هو شرب الماء، الحكم المترتب على جريان الأصل هناك هو جواز التوضؤ، يعني لو كان هذا ماء وهذاك ماء، هذاك الماء جواز التوضؤ وهذا الماء مثل حلية الشرب، فقد يكون الأثران مختلفان متباينان، وقد يكون الأثران متماثلان، وقد يكون أحد الطرفين يمتاز بأثر إضافي ما موجود بالطرف الآخر، يعني عندي مائع وعندي ماء مطلق، شككت بوقوع نجاسة في أحدهما. الماء المطلق أكو بي أثر جريان الأصل بي، جريان قاعة الطهارة تثبت جواز الوضوء وحلية شربه. في المائع جريان قاعدة الطهارة في ماذا تثبت جواز شربه، أما الوضوء ما إلى وضوء، ماكو حديث في وضوء. فهنا أثر هنا أثرين، حلية الشرب يشتركان في هذا الأثر، وهذاك يمتاز بأثر آخر. فيقول لذلك إحنا خلينا نشوف الصور المتصورة في هذا التنبيه شنو، بس الأصل هو هذا. يعني مورد التنبيه محل الكلام أن الأصل الجاري في كلا الطرفين الأحكام المترتبة أو الآثار المترتبة على جريان الأصل في كل طرف، إما أن تكون متماثلة مشتركة، إما أن تكون متباينة، إما أن تكون في بعضها هناك اشتراك بينها ويزيد بعضها بأثر أو بحكم آخر. فنشوف في مثل هذا الفرق هل تتعارض الأصول وتتساقط فتكون العلم الإجمالي منجز، لو لا بعض الصور لا تثبت المنجزية. فقال الصورة الأولى كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين فإن الأثر الذي يترتب هذا ماي وهذا ماي، وأعلم بقطعة دم وقعت في هذا الإناء أو في هذا الإناء، فقاعدة الطهارة جريان هنا ماذا تثبت؟ تثبت جواز الوضوء وحلية الشرب. هنا قاعدة الطهارة نفس الشيء، فالآثار متماثلة ومشتركة، فحينئذ يتساقط الأصلين، يتساقط جريان الأصل هنا مع جريان الأصل هنا، ويكون العلم الإجمالي منجز. هاي الصورة الأولى، فالأثر المترتب عليه بجريان الأصل جواز الشرب وجواز التوضؤ، فتتعارض الأصول وتتساقط وتثبت منجزية العلم الإجمالي. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون الآثار المترتبة على العلم الإجمالي، يعني على جريان الأصل في كل من الطرفين مختلفة، وما في قدر مشترك أصلا، كما لو نذر أن يقرأ سورة لكن دار أمر هذه السورة بين سورة التوحيد وسورة البقرة. فهنا لما تجي إلى الأصل مثلا أصالة عدم تعلق، عدم أصالة العدم، يعني عدم تعلق النذر بالتوحيد يتعارض مع أصالة عدم تعلق النذر لماذا؟ بالبقرة. زين التوحيد والبقرة شنو القدر المشترك بينهما؟ لا يوجد قدر مشترك بينهما، فيتساقط الأصلين، جريان الأصل في كلا الطرفين يتساقط، والمنجزية العلمية الإجمالية تثبت، يعني لازم يقرأ التوحيد ويقرأ البقرة أيضا. وكذلك لو صار عندي علم إجمالي وهو أن أنا مديون إلى شخص، لكن هذا المديون إما أن يكون لزيد ودينه درهم أو لعمر ودينه درهما، يعني ما أدري إذا كان الدين لزيد فهو درهم وإذا كان لعمر فهو درهما، لتقول إذا أنا درهم ودرهمين يعني قدر مشترك أكو هو الدرهم، والميسر باعتبار أن هذا الدرهم لزيد له لعمر، فلذلك يكون الأثر متبين، يعني أصالة عدم الدين لزيدين تتعارض مع أصالة عدم الدين لمن؟ لعمر، فيتساقطان. فلاحظ هنا الأثر المترتب على جريان الأصل في كلا الطرفين وإن كان مختلف لكنه يتساقط الأصل، يعني جريان الأصل هنا يتعارض مع جريان الأصل هنا، فيكون العلم الإجمالي منجز، فلازم تدفع 3 دراهم، درهم لزيد ودرهمين لعمر، كما يجب عليه قراءة سورة الفاتحة التوحيد وسورة البقرة مثلا. فإذا كان الأثر المترتب على جريان الأصل في كلا الطرفين متباين فكذلك يتنجز العلم الإجمالي لتعارض جريان الأصل في كلا الطرفين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يشترك في أثر. الصورة الثالثة هو أنني أعلم بنجاسة، لكن الشك وين؟ الشك في سبب النجاسة. يعني في الصورة الثانية أنا أعلم عندي دين، لكن الدين ما أدري، وأدري الدين ولكن الدين ما أدري لزيد أو لعمر. هنا أعلم بوجود نجاسة وقعت في أحد هذين الإناءين، لكنه أو أعلم بأنه نجاسة خرجت مني، لكن هذه النجاسة ما أدري هي بول أو مني. فعندي يقين بحدث، عندي يقين بصدور حدث، لكن هذا الحدث شنو؟ بول أو مني؟ قطرة نزلت، لكن هذا القطر ما أدري. إذا كانت بول فيترتب عليها أحكام، إذا كانت بني يترتب عليها أحكام أخرى. يشتركان في بعض الأحكام، نعم، عدم جواز مس كتابة المصحف، عدم جواز الدخول في الصلاة، بس الدخول في الصلاة إذا بول وضوء، إذا مني غسل. فهنا أكو أثر مشترك، عدم جواز مسلو، أكو أثر مختص وهو عدم جواز دخول المسجد إذا كان منيا. أما إذا كان بولا فهنا أكو أثر يختلف. فالأصل اللي أريد أجري شنو؟ أصالة عدم كونه بولا وأصالة عدم كونه منيا. فهنا عندي آثار مشتركة فيما بينهما وعندي آثار مختصة في بينهما. فإذا هنا شنو عندي؟ الصورة يعني حتى واحد يفهمها، عندي يقين بالنجاسة، لكن سبب النجاسة فيه إجمال، سبب النجاسة إما بول وإما مني مع وجود يقين بالنجاسة، لكن السبب يختلف، السبب يختلف مو الحكم، السبب يختلف. فجريان الأصل في كل منهما له أثر ويترتب عليه حكم، بعض الأحكام مشتركة وبعض الأحكام مختصة. هنا مثلا خب حينئذ الحكم المشترك مالتهم شنو؟ عدم جواز مس المصحف، يعني كتابة القرآن. فلما أجي إلى كتابة القرآن يقول لا، هنا العلم الإجمالي منجز، لأن أصالة عدم البول تتعارض مع أصالة عدم، يعني أصالة عدم كون هذه القطرة بولا تتعارض مع أصالة عدم كون هذه القطرة دما. زين عندي مثلا في العلم الإجمالي منجز فلا يجوز المس. نجي إلى الدخول في الصلاة، هنا إذا كان بولا أصالة عدم البول، أصالة عدم كونه بولا حينئذ تبيح لي الدخول في الصلاة، أصالت عدم كونه منيا حينئذ دخول في الصلاة إما أن يكون بغسل وإما أن يكون بوضوء. هنا صار عندهم بعض الإشكال، وهو أن أصالت عدم كونه بولا إيش تثبت؟ تثبت المني، هذا صار أصل مثبت. أصالت عدم كونه منيا إيش تثبت؟ تثبت البولية، هذا صار أصل مثبت. فلذلك قالوا أن هذا أثر، أنه لا يجوز الدخول بالصلاة إلا بالطهارة، وهذا أثر مشترك. فالعلم الإجمالي يكون هنا منجزا، ومفترض منجزة العلم الإجمالي أن تغتسل وتتوضأ. هذا إذن الأثر المشترك يكون العلم الإجمالي منجز. نجي إلى الأثر الثالث، وهو إذا كان حرمة دخول المسجد، إذا كان منيا يحرم دخول المسجد، إذا كان بولا زين حرمة دخول المسجد. أنا أشوف احتمال كونه منيا مجرى لأصالة البراءة، هل هناك تكليف شرعي علي أو على هذا الشاك بحرمة دخول المسجد؟ يشك في هذا الحفي هذا في هذا فدن يكون مجرى لأصالة البراءة. مجرى أصالة البراءة تجري في البول؟ لا، لأنه يجوز لك دخول النسي، فتجري أصالة البراءة هنا من دون معارض. لأن أصالة البراءة أصل طولي، بعد ما أجي إلى أصالة عدم كونه منيا هذا ما أستخدمه، بعد ما أستعمل هذا الأصل هنا في هذا الأثر، وهو أشك أنه هل يثبت في ذمته حرمة دخول المسجد؟ هل هذا الحكم تكليفي ثابت؟ أصالة البراءة هي التي تجري، وتجري من دون معارض. فلاحظ في هذه الصورة الثالثة الآثار المشتركة تجري إذا كان هناك أصل طولي يجري في أحدهما دون الآخر، فيجري من دون معارض، لأن ماكو معارض إليه من طرف احتمال كونه بولان. فهذه الصورة أيضا ماكو كلام بها، وهذا هو الحديث بها. الصورة الرابعة أن يكون هناك أثر مشترك، ويكون هناك أثر آخر مترتب عليه على بعض الأطراف. يعني مثلا يقول لو كان هناك مائع وكان هناك إناء مطلق، فأنا أريد أشرب فأشك في حلية أو حرمة شرب هذا المائع أو حلية شرب هذا الإناء. خب شنو الأصل الجاري هنا؟ أصالة الحل مثلا، أصالة الحل، فأصالة الحل هنا تجي مع أصالة الحل هنا. أصالة الحل أصل مسببي، أصالة الحل يقول هنا عندي حلية الشرب وجواز الشرب في كل الإناءين، جوريان الأصل هنا في كليهما قاعدة الطهارة، أصالة الحل يتعارض يتساقط. وين يبقى عندي؟ يبقى عندي الماء المطلق يجوز التوضؤ به ولا لا؟ هذا الماء المطلق يجوز التوضؤ به لو ما يجوز؟ الماء المطلق يجوز التوضؤ به أم لا؟ هنا قاعدة الطهارة إذا أجريتها في الإناء ما رح تعارض، يعني أنا ما أريد أشوف ما أريد ما يعني الحكم مو حكم وهو جواز التوضؤ بالماء هذا ما عندي مشكلة به. فأكو أثر وهو التوضؤ جواز التوضؤ بالماء المطلق، هذا أثر إضافي ما موجود هنا أنا. فهل يجري قاعدة الطهارة هنا لجواز التوضؤ بهذا الماء أم لا تجري؟ يقول لا. فهنا ثار خلاف بين السيد الخوي وبين المرز النائني رحمة الله عليه. المرز النائن يقول أن قاعدة الطهارة هنا تجري من دون معارض لها هنا، باعتبار أن جواز التوضؤ هو حكم خاص بمن؟ بالماء المطلق. أما المائع ما له علاقة جواز التوضؤ وعدمه، فقاعدة الطهارة تجري هنا من دون معارضين، لأن العلم الإجمالي يدور مدار شنو؟ العلم التفصيلي، يدور مدار تعارض الأصول، وإذا تعارضت الأصول تساقطت يكون العلم الإجمالي منجز، أما إذا لم تتعارض فلا يكون العلم الإجمالي منجز. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا، اللي ذكرت هذا لا مو صحيح. ليش؟ يقول لأنه قاعدة الطهارة تعارضت هنا وتعارضت هنا، لما تعارضت هنا وتعارضت هنا تساقطت، بعد قاعدة الطهارة ما ممكن أن أجريها حتى أثبت جواز الوضوء. قاعدة الطهارة عندما سقطت في الماء المطلق وسقطت للمعارضة، حينئذ حتى الأثر الثاني قاعدة الطهارة بعد ما تقدر تثبته، قاعدة الطهارة لا يمكن أن تثبته حتى هذا الأثر الثاني.
سبب شنو؟
ما يخالف، ما يخالف.
قبل الثاني، لما قال عرفت بس
السند معناته هذه الأصول؟
لا، الصورة الثانية كان أن هذا يقين بالنجاسة سببه بول أو مني، ما له علاقة بي. السهل أنا عندي ماء وعندي ماء مطلق، عندي يقين بوقوع نجاسة في أحدهما. لا سلا لا واحدة واحدة أشرب الثاني ما يصير، باعتبار أنا عندي حكمين، المائع جريان قاعدة الطهارة في المائع، في المائع تثبت حلية الشرب، جريان قاعدة الطهارة في الماء المطلق تثبت حلية الشرب وجواز التوضأ، فهناك أثر مشترك وهناك أثر مختص. المرز النائيني يقول يمكن جريان قاعدة الطهارة لإثبات الأثر المختص، الأثر المشترك يسقط، ولكن يمكن جريان قاعدة الطهارة لإثبات الأثر المختص. واضح شلون؟ فتثبت جواز التوضأ بالماء المطلق. السيد الخوي يقول لا، يقول قاعدة الطهارة عندما سقطت هنا بعد قاعدة الطهارة ما ممكن أن تأتي وتثبت جواز التوضأ بعد انتهى، ما ممكن. اي فلما سقطت يعني هذا الطرف ما ممكن ان تجي فيه قاعدة الطهارة بعد، سواء لهذا الاثر المشترك او للاثر المختص. هذا السيد الخوي يقول، السيد الخوي هكذا يقول ان قاعدة الطهارة عندما سقطت بجريانها في هذا الطرف وهو الماء المطلق بعد ما لها قابلية تشتغل حتى تصحح الأثر المختص وهو جواز التوضأ به. بعدها ما عندي أصول. فأول شيء أنا أريد أجي قاعة طهارة حتى أريد أشرب منهم لولا. فهنا فقط لا فقط الوضوء يعني شو فقط الوضوء؟ لا فقط الوضوء أصلا يعني غصب. إذا أريد أتوضى بيها أو أشرب يصير غصب، شو عليه بيه هذا الحج؟
لا
أنت ليش تروح الهجي فقط وفقط مكتوب عليه؟ ليش دخل عنوان آخر؟ عندك إناءين قبالك، واحد برتقال ماي برتقال واحد ماء مطلق، عندك يقين بوقوع نجاسة في أحدهما. خب هنا جريان قاعدة الطهارة في الماء المطلق ماذا يترتب عليها؟ حلية الشرب وجواز الوضوء. جريان قاعدة الطهارة في المائع ماذا يترتب عليها؟ حلية الشرب. في أثر مشترك أكو وأثر مختص. في الأثر المشترك المرزناني يقول يتساقط تعارض، ولكن قاعدة الطهارة تثبت الأثر المختص اللي هو بالماء المطلق فيجوز التوضأ. السيد الخوي يقول لا، هاي إذا سقطت بعد يعيدها مرة ثانية. قاعدة الطهارة عندما سقطت بالمعارضة فلا تجري في الماء المطلق حتى لإثبات الأثر المختص، لأن سقطت بعد. يقول هذا الطرف لأنه طرف في العلم الإجمالي سقطت قاعدة الطهارة عن الجريان فيه، لما سقطت بعد خلص ما ممكن أن تعود مرة ثانية. المرزا النائيني يقول لا، قاعدة الطهارة يمكن أن تجري لي جواز هنا. اجوا بعضهم اشكلوا على السيد الخوي. الاشكال على السيد الخوي كان ان انت بالتنبيه الاول تقول اذا اكو اصل طولي ويجري من دون معارضه، فهنا شو الفرق بينهما؟ شو يقولون؟ يعني في التنبيه الأول، في التنبيه الأول شنو كان يقول؟ كان يقول إن إحنا عندنا طرفين، هذول الطرفين تجري فيهما قاعدة الطهارة فيتساقطان، طرف آخر تجري فيه قاعدة الحل، أصالة الحل فتجي من دون معارض. فيفترض في التنبيه الأول أن الأصل الجاري عند التعارض يختلف عن الأصل الطولي الثاني الذي يجري. واضح شلون؟ يختلف عن الأصل الطولي الثاني الذي يجري. قاعدة الطهارة هنا تجري فيتساقطان. في هذا الطرف قاعدة لما أشق في حليته وشربه قاعدة الطهارة تجري فيه. فلما تجري في قاعدة أصالة الحل أصالت الحل جريان هنا من دون معارضة. هذا قصده بالأصل الطولي. واضح هذه الصورة؟ يعني عند هنا أحنا أكو أصل في عرض واحد يجري في كليهما، ثم في أحدهما هناك أصل طولي. فرض هذه المسألة شنو؟ أن هنا أصل واحد يجري لنفي الأثر المشترك، ونفس هذا الأصل يجري لنفي الأثر المختص، فيصير فارق بين الاثنين. يعني الذي يجري في هذا الطرف ليس أصلان طوليان، وإنما أصل واحد. الفارق بين التنبيهين شنو؟ في التنبيه الأول كان يقول قاعدة الطهارة هنا مع قاعدة الطهارة هنا يتساقطان. أصالة الحل تجري في هذا الطرف لإثبات حلية الشرب ولا يعارضها في الطرف الثاني. أصالة الحل بعد تجري في الطرف الثاني، فحينئذ شو يصير؟ يجري من دون معارض. هنا يقول قاعدة الطهارة وقاعدة الطهارة هنا تتعارض تتساقط. قاعدة الطهارة هنا بعد ما إلها قدرة أن تثبت الأثر المختص الزائد وهو جواز التوضؤ. طهارة لا ما يصير. فرض المسألة موج طهارة بينات وشو هذا؟
لا
هناك منه
هناك طهارة
الماء عندما وعندما مطلق
عندما مطلق عندما
ماء برتقال عيفة أصالة الحل. عيفة وأقول لك فرض المسألة شنو؟ لا إذا طولي دخلت بالتنبيه الأول. هنا النكتة، إذا كان هناك أصلا طوليا هذا راح يدخل بالتنبيه الأول. إحنا كلامنا أصل واحد يجري في كلا الطرفين، في أحد الطرفين له أثر واحد وحكم واحد، في أحد الطرفين له حكمان. التنبيه الأول كان هناك أصلان طوليان في أحد الطرفين وأصل واحد في الطرف الآخر، فهذا الأصل واحد مع هذا الأصل واحد يتعرض للسقطات، يبقى هذا الأصل طولي. يقول لك تفضل. هنا فرضها غير شكل، فرضها أن هنا أصل واحد يجري في كليهما. هذا الأصل الواحد هنا يرتب أثرين، هنا يرتب أثر واحد. واضح شلون؟ يعني أنا هنا عندي ماء برتقال وعندي ماء مطلق وأشك بوقوع نجاسة. مرة تقول أنا أجي أقول هنا أول شيء عندي حكم المشترك وهو حرمته أو حلية الشرب، فتقول أنا أستعمل أصالة الحل، أستعمل أصالة الحل، فأجي في الماء البرتقال أصالة الحل، أجي في الماء أصالة الحل يتعارض ساقطا، أجي الآن إلى الوضوء طرف الماء المطلق قاعدة الطهارة تجي من دون معارض. هاي واضحة بس خطأ. ليش خطأ؟ ليش خطأ؟ لأنه لما عندي أصل سببي مسببي لازم تشوف أول الأصل السببي يشتغل لو ما يشتغل، ثم تصل له بالأصل المسببي. يعني لما إجيت أنت شنو شكك؟ أنه نجاسة وقعت أو لا في هذا الإناء أو في هذا الإناء، فأصار فحينئذ قاعدة الطهارة تجري في هذا الماء وقاعدة الطهارة تجري في هذا الماء يتعارضا. أنت تقول لا أصالة الحل تجري في الماء، خب مشيها ما عندي مشكلة، روح اشرب الماء بعدين بأصالة الحل، لكنها راح تتعارض مع أصالة الحل. هنا شوف هنا النكتة، يقول أنت لما عندك أصل سببي مسببي ما تقدر تقول هنا أصالة الحل مع أصالة الحل أول مرة، لازم تبدأ بالسبب ثم تروح للمسبب، مو تجي مشارف مباشرة للمسبب وعندك سبب بينها توب كلهم اثنيناتهم. واضح شلون؟ فهنا يقول قاعدة الطهارة عندما تجري، قاعدة الطهارة عندما تجري حينئذ راح يعني حتى لو راح تهشكل قلت أصالة الحل مع أصالة الحل يتساقطان، تجي قاعدة الطهارة يقول قاعدة الطهارة هنا صحيح تجري حتى أسوي جواز خبرنا أنا ما تجري، لأن قاعدة الطهارة تثبت أنه طاهر فيجوز الشرب. فلازم أصل واحد له أثران، أصل واحد له أثر واحد، ما عليك بالأصل الثاني، عيف أصالة الحل، لأن أصالة الحل جريانه في كليهما يتعارضان تساقطان، ما عنده مشكلة. ما تقدر تقول قاعدة الطهارة تجري هنا من دون هنا، لأن قاعدة الطهارة لازم تجري هنا أيضا تثبت طهارة هذا الماء البرتقال. واضح شلون؟ صحيح أنا ما أريد أتوضى بالماء المائع، ما أريد أتوضى به، لكنه شنو؟ لكنه تجي قاعدة الطهارة فيه أيضا لأنه طرف علمي إجمالي. إحنا في تلك الأصول نقول أصالة الحل ما تجي هنا، لأن هذا ما ينشرب أصلا، مثلا ما ينشرب أصلا، فحينئذ أصالة الحل ما تجي كان هناك المثال، كان شنو المثال؟ الثوب والماء، الثوب والماء وقعت نجاسة في الثوب أو في البدن أو 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 في الماء. فهنا لما أجي أستخدم قاعدة الطهارة باعتبار هذا الثوب أريد ألبسه للصلاة، فقاعدة الطهارة هنا مع قاعدة الطهارة هنا يتساقطان. بعدين تجي هنا أصالة الحل في الثوب، أجي أشوف لشرب الماء، أشرب الماء لو ألبس الثوب أروح عند العرس، يقول أصالة الحل ما تجي في الثوب لأن ماكو حكم شرعي هنا، فتجي أصالة الحل في شرب الماء من دون معارض. هنا ما يصير هالحكي، نفس القاعدة نفس الأصل له أثران يترتبان عليه، وهنا نفس الأصل له أثر واحد، فالأثر المشابه بالنسبة للأثر المشابه يتساقطان. المرز النائني قال بالنسبة للأثر المختص يثبت ويمكن جريانه من دون معارض. سيدقو يقول لا، هذه القاعدة ما دامت سقطت بالمعارضة لا يمكن أن تقوم مرة ثانية وتثبت الأثر المختص، ويكون هذا الفارق بين ما نحن وبين التنبيه الأول.